الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 28 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 12 من كتاب المساجد. قال: وبالسند المتصل حدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد، وزهير بن حرب أبو خيثمة جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال: عمرو حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني إمام في السنة، قال: سمعت محمد بن سيرين وله أخوة أنس بن سيرين وكريمة بنت سيرين وحفصة بنت سيرين، وأبوهم سيرين كان مولى لأنس بن مالك من سبايا عين التمر، بلدة بين العراق والشام. يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم. وفي رواية قال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وهذا الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين، ذكرهما المصنف للاستدلال بهما على أن السجود بعد السلام، لكن قد سبق معنا أننا قلنا أن نقصان السجود قبل السلام، والزيادة السجود بعد السلام. فكيف هنا سجد بعد السلام؟ قيل: إن كان ظاهره النقصان، إلا أنه لما أتم الصلاة مع كثرة ما مضى من الحركات كان كالزيادة، فيكون السجود بعد السلام، أو أن هذا على التوقف والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن حديث ذو اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم لا يقرون عليه، وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب. ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سألوا عنه، ولا يعمل بقوله من غير سؤال. ومنها إثبات سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة، لأنه أطلق السجود، فلو خالف المعتاد لبينه وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا تشهد له، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وقد سبق أن الشافعي رحمه الله يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا، ومنها أن كلام الناس للصلاة، والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وقول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك الشافعي وأحمد جميع المحدثين رضي الله عنهما. قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه الثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا، لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. الصحيح الأول، الصحيح القول الأول، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. والجاهل في مثل هذا الباب كالناسي، لا يعلم أن الكلام ممنوع عليه. ولما تكلم معاوية بن الحكم لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وزعموا أن حديث قصة اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. النسخ يحتاج إلى دليل، إلى معرفة المتقدم من المتأخر، لأن ذا اليدين قتل يوم بدر، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر. قال: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه ومتأخر الإسلام عن بدر، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر، وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فغير صحيح، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف. وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة. وأما قوله إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح، بل شهوده لها محفوظ من روايات ثقات الحفاظ. ثم ذكر بإسناده الرواية الثانية في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فسلم من ثنتين. وذكر الحديث وقصة اليدين، وفي روايات صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم وغير بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وفي رواية بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى قصة اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن حديج وعمران بن حسين بن مسعدة رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا. ثم ذكر أحاديثهم بطرقها. قال: وابن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش، اسمه عبد الله، معروف الصحابة له رواية. قال: وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكره في من قتل يوم بدر. قال: ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان بن خزاعة حليف البني زهرة. قال أبو عمر: فذو اليدين غير ذو الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة، ومن ذكرنا قصة اليدين، وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه. وفي رواية عمران بن حسين اسمه الخرباق في كلام طويل. قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إماما وهم يأتمون به. قوله إحدى صلاتي العشي دليل على أن من بعد الظهر يسمى عشي، وقد ذهب بعض أهل العلم أن من أدى أذكار المساء بعد صلاة الظهر أجزأت عنه، كما تسمى صلاة المغرب والعشاء صلاتي العشاء، إما الظهر وإما العصر، شك من الراوي، وقد جاء في بعضها أنه العصر. قوله فسلم في ركعتين أي ظن أنه انتهى من الصلاة، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا. ذهب بعض أهل العلم أن الإنسان إذا فاته شيء من العبادة ولو كان ناسيا أو غير ذلك ربما يجد تغيرا في نفسه، تغيرا في قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك ركعتين شعر بالغضب. وفي القوم أبو بكر وعمر وهما من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاب أن يتكلم خشية من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنا أن الصلاة قد قصرت لأن الزمن زمن تشريع، وإلا لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لجاء التسبيح. وفيه أن الملازم للشيخ والعالم ربما يكون أهيب له من غيره بخلاف الأعرابي والبدوي. فانظر إلى ذلك الرجل الذي جاء: يا محمد أفيكم محمد؟ قالوا له: قل رسول الله. قال: إنما أناديه بالاسم الذي سماه به أبوه. والآخر الذي يقال له أغضب من صوتك قال: والله لا أغضب. بينما عمر كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، كأنه يسر إليه سرا. وخرج سرعان الناس، سرعان الذين يسرعون في نقل الأخبار ويسرعون في الخروج بعد العبادة. قصرت الصلاة، أي قولهم وهجيرهم قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين، سيأتي أنه يسمى الخرباق وسمي بذو اليدين لطول في يديه. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وهذا سؤال حسن. لم يقل له: يا رسول الله نسيت، لأن الزمن زمن تشريع، فقد تكون الصلاة قد قصرت من الله. وفيه أنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطرأ عليه النسيان، لكن ليس بنسيان الشرع، وإنما نسيان الأفعال. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا كالمتثبت، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق. وليس فيه دليل لمذهب المعتزلة في رد خبر الآحاد، لأن المعتزلة استدلوا بهذا الحديث على رد خبر الآحاد وأنه لا يفيد العلم، وإنما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم لأن القوم فيهم مثل أبي بكر وعمر، والمسجد مليء، ولم يتكلم أحد منهم، فعند ذلك سألهم، وإلا فإن خبر الواحد يفيد العلم بأدلته المتكاثرة. وقد جعل له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا مستقلا وساق عليه الأحاديث المتكاثرة. وتكلم ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة كما في مختصر الصواعق على هذه المسألة بتوسع، وتكلم الشافعي في الرسالة وابن حزم في الإحكام وغير واحد من أهل العلم على أن خبر الواحد إذا ثبت يفيد العلم والعمل جميعا. لم تصلي إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم، صلى ركعتين تتمة الصلاة، فلما سلم منها ثم كبر ثم سجد للسهو، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، ثم سلم كما في رواية عمران بن حصين وفي الروايات المتكاثرة. وأما ما جاء في حديث عمران بن حصين فليس بينه تعارض هو حديث أبي هريرة، فيحمل قوله إما الظهر وإما العصر على العصر كما هو مصرح به، ويحمل قوله في ركعتين أو واحدة على أنه سهى في ركعتين لكثرة الروايات في ذلك. إذن هذه مجموعة من الأحاديث عليها مدار سجود السهو، إذا حفظه الإنسان سهل عليه إتقان الباب. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه الإطلاق: لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين. الثاني حديث عبد الله بن بحينة في النقصان أنه يسجد قبل السلام. الثالث حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشك وأن السجود قبل السلام. الرابع حديث ابن مسعود في الزيادة وأن السجود بعد السلام. الخامس حديث أبي هريرة وحديث عمران بمعنى واحد وأن السجود بعد السلام. فمن حفظ هذه الخمس الأحاديث أو الستة عرف هذا الباب مع ذكر بعض أقوال أهل العلم في هذا الباب. وفي الحديث من الفوائد أن كثرة العمل إذا كان الإنسان يظن أنه قد انتهى من صلاته لا يؤثر على الصلاة، بينما لو عمل مثل هذا العمل وهو ذاكرا بطلت صلاته. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها، كما لا يبطلها الكلام سهوا. قال رحمه الله، أو نكتفي بهذا، لكن المطلوب أن تحفظوا جميع حديث الباب، والذي لا يستطيع أن يحفظها للتسميع يحفظها للاستفادة. حديث محصورة أصلا، إذا حصرت أحاديث المسألة يحرص الطالب على حفظها وإتقانها، ثم بعد ذلك أين ذهب؟ يقول في الباب خمسة أحاديث أو ستة أحاديث، ستة أحاديث على التنويع أو خمسة أحاديث على المسائل. حديث كذا فيه قبل السلام، حديث كذا فيه بعد السلام، حديث كذا يحمل على الشك، حديث كذا يحمل على الزيادة، حديث كذا يحمل على النقصان، فيسهل على الطالب. وأيم الله أن الأحاديث التي حفظناها مع مشايخنا في الدرس ما زالت في أذهاننا، والأحاديث التي كنا نحفظها وإن كانت في نفس الفائدة لحالنا ربما تذهب. فالآن تركز. الإمام مسلم رحمه الله وأكرمه جمع لك الأحاديث في موطن واحد، بخلاف البخاري. البخاري ربما يبوب على كل حديث عدة تبويبات، لكن الإمام مسلم جاء بها لك في موطن واحد. وقد تقدم الكلام على فقهها، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة مختصرة في أحكام سجود السهو مبناها على هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وهي في الصحيحين. هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في الصحيحين كلها وجلها. والسجود في السهو أحكامه كثيرة، وبعض الناس مسكين يجهل هذا الباب، ربما يقوم مع الإمام في الخامسة، وبعضه ربما إذا صلى مع الإمام والإمام نقص في الصلاة يسلم معه ولا يبالي، يظن أن الصلاة تامة بصلاته مع الإمام. ثم هل يلزم المأموم سجود السهو؟ هذه مسألة أيضا أخرى. فذهب جمهور العلماء على أن الإمام يتحمل سهو المأموم، والذي عليه العمل لا سيما عند مشايخنا والمحققين من العلماء على أن المأموم أيضا يسجد للسهو إن وقع منه سهو. لكن ليس كل شيء فيه سهو، إنما السهو إذا ترك واجبا أو زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في صلاته شكا لا يجبره كونه مع الإمام. أما مع الإمام ما هناك شك عليك، لأن الإمام يصلي وصلاته محفوظة وأنت صلاتك بصلاته. وأيضا هنا تنبيه آخر، إذا سجد الإمام بعد السلام وكان المأمومون الذين سبقوا بالصلاة قد قاموا، فما الحكم؟ الحكم أنهم يقع منهم السجود إذا انتهوا من صلاتهم. وأما إذا كان سجود الإمام قبل السلام فلا إشكال، كلهم سيسجد معه. إذا نسي الفاتحة ما يلزم السجود سهو، لأنه ترك الركعة بطلت من أصلها فيعيدها. ما نعلم أنه يلزمه سجود سهو، الله أعلم. عندك عن ترك عدد أحاديث السهو التي ذكرها الإمام مسلم؟ ستة. نعم، عند التفصيل ستة. إلى هنا بارك الله فيكم.